بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بعد أن انتهينا من الاستدلال على وجوب الخمس في فاضل المؤنة، وتوصلنا أن الآية الكريمة لا يمكن أن يستدل بها على هذا الوجوب، وإنما الاستدلال تام بالسنة الشريفة بالروايات التي كان بعض الروايات التي ذكرناها في الأمس تام سندا ودلالة، لا سيما موثقة سماعة أو صحيحة سماعة، لأنه هذه الرواية إذا قلنا موثقة فمن جهة الشك في وقف سماعة، وقلنا سابقا أن وقف سماعة لم يثبت، فبإمكانك أن تعبر عنها بأنها إما موثقة بناء على هذا الشك أو صحيحة، وإلا فالحسين ابن عثمان الوارد قبل سماعة الذي يروي عن سماعة، فهو وإن كان مشترك لكن بين رجال كلهم ثقات أخيار، نعم فيها إبراهيم بن هاشم، فإما أن يعبر بأنها موثقة باعتبار أن الموثقة أقل من الحسنة، أو يقال أنها حسنة لجهة إبراهيم ابن هاشم، مع أن السيد الخوئي رحمة الله عليه اعتاد أن الرواية التي فيها إبراهيم ابن هاشم يعبر عنها بأنها صحيحة باعتبار أن المدح الوارد في إبراهيم ابن هاشم هو بمثابة التوفيق. ثم وصلنا إلى أنه يوجد إشكالان مهمان على وجوب الخمس في فاضل المؤنة، وقبل الدخول في هذين الإشكالين نرجع إلى عبارة المصنف لنتابع معها إلى أن نصل إلى الإشكالين، ثم نعود فنطرح هذين الإشكالين. شيخ المصنف قال: وأما فاضل المؤنة، يعني وجوب الخمس في فاضل المؤنة، فلم ينسب الخلاف في وجوب الخمس فيه إلا لابن الجنيد وابن أبي عقيل لعبارة غير واضحة في ذلك، وتكلمنا سابقا في هذا، وتدل على ذلك مضافا إلى أطلاق آية الغنيمة، وشككنا نحن في هذا الأطلاق النصوص الخاصة التي كادت تبلغ حد التواتر، طبعا تبلغ حد التواتر بضميمة نصوص التحليل، لأن نصوص التحليل تدل على ثبوت أصل الوجوب، بعد ذلك نناقش أنها تدل على التحليل مطلقا أو لا تدل، أو تدل على التحليل في خصوص سهم الإمام أو لا تدل، لكنها على كل حال تدل على ثبوت أصل وجوب الخمس كموثقة سماعة، وقرأنا هذه الموثقة وقرأنا سندها. سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس فقال: في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير، وإطلاقها مقيد بما دل على كونه بعد المؤونة. ليه متى هذا يجي بعدين نشوف تستثنى المؤونة أم لا تستثنى المؤونة، وسيأتي أن المؤونة مستثنات، كما في صحيحة علي بن مهزيار كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني. هنا الشيخ المصنف ما ذكر صحيحة علي بن مهزيار على أنها من أدلة وجوب الخمس في فاضل المؤنة، شو انتبهوا العبارة، وسبق وأن قلنا أنها تتحدث عن من؟ صحيحة علي بن مهزيار، هي صحيحة علي بن مهزيار، راجعوا، احنا ما رجعنا لكم المصادر، موثقة سماعة بالجزء التاسع صفحة 503. احنا قريناها في اثناء شروحنا لكن مع ذلك الان نرجع الجزء التاسع صفحة 503 الحديث السادس محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن الحسين بن عثمان عن سماعه سألت ابا الحسن عليه السلام عن الخمس فقال في كل ما اطاد الناس من قليل او كثير. ابا الحسن من هو؟ الامام الكاظم عليه افضل الصلاة والسلام. ثم الشيخ المصنف قال واطلاقها مقيد بما دل على كونه بعد المؤونة. توجد ادلة تدل على انه انما الخمس يجب في فاضل المؤونة بعد المؤونة. ومن هذه الادلة وين تقول ومن هذه الأدلة صحيحة علي بن مهزيار. هذا الصحيحة واردة في الجزء التاسع صفحة 500. بس لا لا هذه لا 500 مو 500 لا ذيك الثانية المطولة مو المطولة. وعنه يعني وبإسنادي رواية سابقة وبإسنادي عن علي بن مزيار هاي وعنه يعني وعن علي بن مزيار كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني أقرأني علي أمس أوضحته كتب إليه إبراهيم كتب لمن إلى الإمام الهادي أوضحته بالأمس أقرأني علي الإمام الهادي عليه السلام أقرأني علي يعني علي بن مزيار كتاب أبيك يعني الإمام الجواد على فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة وأنه ليس على من تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك. فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة مؤونة الضيعة وخراجها على مؤونة الرجل وعياله. وقلنا هذه الصحيحة لا تفيد في إثبات وجوب الخمس في فاضل المؤونة لأنها تتكلم عن الضياع وتوجد خصوصية للضياع. فكتب فقرأه علي بن مزيار عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان. هنا شيخ المصنف ما جاب يستدل بها على وجوب أصل الخمس في فاضل المؤونة جاب أن وجوب الخمس في فاضل المؤونة بعد إخراج المؤونة. لكن أيضا يمكن أن يقال أن إخراج المؤونة هنا مختص بالضياء فنحتاج إلى أدلة أخرى ستأتي في محلها. طيب وعدم وثاقة الهمداني لا تضر بعد قراءة ابن مهزيار بنفسه لجواب الإمام. أنا مش شنو قلت لكم قال كتب إليه إبراهيم ابن محمد الهمداني وفي النهاية وقرأه علي ابن مهزيار. إذا قلنا بأن الذي قال هو الهمداني يضر لكن إذا قلنا بأن لا يصح أن الهمداني هو الذي يقول قرأه علي ابن مهزيار علي ابن مهزيار هو الذي يروي عن الهمداني فمن الواضح أنه الذي قال ذلك هو من روى علي بن مهزيار وهو من الذي وقع في طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن مهزيار كالعباس بن معروف مثلا ذكرت ذلك بالأمس مفصلا. قال ويدل على ذلك أيضا هذا دليل آخر. احنا شنو قلنا بالاستدلالات شوي انتبهوا يعني. قلنا إما الآية إما الإجماع وهو محتمل المدركية وأما الآية فهي لا تفيد في لا 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 أطلاق لها للشمولي لأرباح المكاتب. هنا الشيخ المصنف وقلنا رواية هنا الشيخ المصنف جاء بدليل آخر قال لا نصيد إن فتاوى الأصحاب مستندة إلى هذه الأدلة فنقول إنها محتملة المدركية إنما نقول إن فتاوى الأصحاب تفيد وجود ارتكاز متشرعي نقل من الأصحاب المعاصرين للإمام إلى الأصحاب المفتين. وبعد هذا مو إجماع حتى نتكلم في الإجماع وأنه محتمل المدركية إنما الإجماع هنا كاشف عن الارتكاز المتشرعي هكذا يقول الشيخ المصنف. نقول له مولاي تفضلوا حتى ياخذ تفضلوا لنا. نقول له مولاي هذه الصياغة سنقرأ الصياغة كما يمكن أن تفيد أن المفتين استندوا إلى الارتكاز المتشرعي كذلك يحتمل أنهم استندوا إلى هذه الأدلة التي بين أيدينا فيكون محتمل المدركية. والصحيح أن يصاغ الدليل ليس بفتاوى الأصحاب، وإنما نقول ندعي أن الروايات تشير كثيرا إلى أن الأصحاب كانوا يأتون بالأخماس من أرباح التجارات والصناعات إلى الأئمة، ليس بهكذا صراحة، لكن يوجد كأنه ارتكاز في وجوب الخمس في كل شيء، بدليل أن الروايات لم تفصل. هذه صياغة أخرى، دليل آخر أنه يوجد ارتكاز متشرعي عند الأصحاب المعاصرين، وهذا الارتكاز مستفاد من المعصوم. وإلا إذا صغنا القضية بطريقة أن إجماع المجمعين قد يكون مرتكز إلى الارتكاز المتشرعي، نقول أيضا قد يكون مرتكز إلى هذه الأدلة، ويكفينا احتمال المدركية. خلينا نقرأ وشوفوا فارق عبارة الشيخ المصنف. قال: ويدل على ذلك أن المسألة عامة البلوى، ولازم ذلك شدة وضوح حكم المسألة في عصر الأئمة، وحيث لا يحتمل أن يكون ذلك الحكم الواضح هو العدم. يعني معقولة أنه عدم وجوب الخمس؟ وإلا لم اتفق الفقهاء إلا من شذ على الوجوب، فيلزم أن يكون هو الوجوب، وبهذه الطريقة يمكن التعويض عن التمسك بالإجماع إن أشكل عليه بأنه محتمل المدركية. نقول مولاي صياغتك لطيفة لكن فيها نقص. معنى عبارة الشيخ المصنف يقول: لا نستدل بالإجماع حتى تشكلوا علينا أنه محتمل المدركية، إنما نقول أن المسألة عامة البلوى، ولا نحتمل أن الحكم في كان عدم وجوب الخمس في فاضل المونة، وإلا فكيف أفتى الفقهاء بالوجوب؟ نقول له: لعل الفقهاء أفتوا بالوجوب نتيجة هذه الأدلة التي بين أيديهم. إذن الصياغة الصحيحة نقول أنه يوجد من خلال قراءة بعض الروايات يحصل اطمئنان بأن الشيعة كانوا يأتون بالخمس إلى الإمام، وهذه الأموال الطائلة التي تجمعت عند بعض أصحاب الإمام الكاظم وبسببها وقفوا عليه لم تكن مثلا من مجرد معادن، لم تكن مثلا من مجرد غوص، إنما كانت ظاهرا بحسب الظاهر خمس أرباح كل المكاسب والصناعات والتجارات، يفترض هكذا نصير. الشيخ المصنف أراد أن يتخلص من محتمل المدركية، لكن التخلص فيه شيء من الناقص يحتاج إلى هذا التتميم. ثم قال: إشكالان في المقام. هناك إشكالان يرتبطان بوجوب الخمس في فاضل المؤنى. وصلنا إلى هذا المكان في التطبيق، حفظوا حتى نرجع مع الشيخ المصنف نتابع. الإشكال الأول وهو متداول على الألسنة حتى ألسنة بعض الطلبة هو أنه لو كان الثابت والمعروف في الشريعة وجوب الخمس في فاضل المؤنة، فلماذا لم يعهد أخذه من زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصادقين؟ بل الرواية، بل لعل الرواية التي لا يرد عليها الإشكال هي الرواية عن الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام. لماذا؟ هذا جواب مهم، تساؤل مهم جدا، نحتاج في الإجابة عليه إلى تفصيل. إذا كان الخمس في فاضل المؤنة واجب كما هو الخمس في المعدن، كما هو الخمس في الغوص أو المخرج من البحر، كما هو الخمس في الكنز، كما هو الخمس في الغنيمة، فلماذا لم يعهد أخذه من قبل صاحب الشريعة الرسول الأعظم، ولا من قبل أمير المؤمنين، ولا من قبل الأئمة إلى الصادقين؟ وأجيب عن ذلك بعدة أجوبة. الجواب الأول: أنه حق شخصي للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا أمة. وبما أنه حق شخصي فهم وإن كانوا قد بلغوا به لكنهم لا يناسبهم المطالبة به وجمعه وإرسال من يأخذه من الناس. هذا جواب، لكن هذا الجواب يرد بردين. واضحكم الجواب؟ الجواب أنه لم يحد أخذه من قبل صاحب الشريعة ومن قبل الأئمة إلى الصادقين، إنما لأنه حق شخصي ليس كالزكاة. الزكاة مصرفها الفقراء وأبناء السبيل والمؤلفة قلوبهم وما إلى ذلك، بينما الخمس حق شخصي لهم. فاستنكفوا أن يرسلوا من يجمعه لهم من الناس، ويردوا على ذلك. أولا، هو ليس ملكا شخصيا، وإنما هو لموقع الإمامة ولمنصب الإمامة. ولذلك ترون أن الوقت وقفوا على الإمام الكاظم ولم يعطوا الأموال للإمام الرضا. لو كانت الأموال إرثا يسلموها للإمام الرضا حتى لو لم يكن إماما، هم رفضوا تسليمها للإمام الرضا باعتبار أنه ليس بإمام، وقالوا أن الإمام إما غاب وسيعود وإما مات وانتهت الإمامة به. فمن الواضح عند الأصحاب أن الخمس لم يكن ملكا شخصيا، إنما هو لموقع ومنصب الإمامة. ومن وإذا كان لموقع ومنصب الإمامة فلا يستنكف عن جمعه لأنه للموقع والمنصب. هذا واحد. ليش منه؟ شنو الدليل على هذا؟ شنو الدليل على هذا التفسير؟ شاطر بالعكس، كان ملكا شخصيا ولا توسعت. إذا ملك شخصي ملك شخصي يبقى من الأول، ما خصوصية التوسعة. إذا لم يكن ملكا شخصيا ليس ملكا شخصيا، لا دليل على هذا التفصيل. ثانيا، لو سلمنا أنه حق شخصي، السؤال هو لماذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أما بوجوب الخمس في الموارد الأخرى كالغنيمة وأرسلوا من يجمع الخمس بذلك؟ وأيضا الخمس في الغنيمة حق شخصي إذا كان حقا شخصيا، فهذا الجواب ليس بتام. جواب أنه حق شخصي استنكفوا عن جمعه من الناس، جواب ليس بتام. الجواب الثاني، إن العامة رووا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد أرسل من يجمع الخمس على عم من الغنيمة، وهذا يعني أنه كان ثابتا ويجمع من قبل الرسول والأئمة من بعده وليس إلى زمن الصادقين. وأنا أقرأ لكم الروايات. الروايات أوردها العلامة العسكري في معالم المدرستين مفصلة في الجزء الثاني، ونقلها عنه جملة من الفقهاء بضمنهم السيد الحائري الله يحفظه في مباني فتاوى في الأموال العامة صفحة 230، وبضمنهم الشيخ جعفر السبحاني في كتاب الخمس، وأيضا السيد الخوئي لكن اكتفى بنقل بعض الروايات. هذه الروايات، الرواية الأولى جاء في صحيح البخاري ومسلم وسنن النسائي ومسند أحمد، واللفظ للأول يعني للبخاري، إن وفد عبد القيس لما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن بيننا وبينك المشركين من مضر وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم، فمرنا بحمل الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو به من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتعطوا من المغانم الخمس. وهذه الرواية واضحة أن المغانم هنا لم تستعمل بمعنى غنيمة الحرب، إنما لأنهم أولا يأتون بأشهر الحر، ثم ما كان يوحد في زمن الرسول أن تخاض حرب إلا مع الرسول، فإذا المغانم هنا أعم. ولكن هذا لا يعني أنها تشمل مطلق الفائدة ولو من أرباح المكاسب. سبق وأن قلنا أن كلمة المغانم تستعمل في أما غنيمة الحار أو الغنيمة التي تحصل بلا ترقب، الفائدة التي تحصل بلا ترقب ولا مشقة. هذا مو دليل. رواية ثانية، ما ورد في فتوح البلاذري لما بلغ أهل اليمن ظهور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلو حقه، أتته وفودهم فكتب لهم كتابا بإقرارهم على ما أسلموا عليه من أموالهم وأراضيهم وركازهم، فأسلموا ووجه إليهم رسله وعماله لتعريفهم شرائع الإسلام وسننه وقبض صدقاتهم، وجزى رؤوس من أقام على النصرانية واليهودية والمجوسية منهم. ثم ذكر هو ابن هشام الطبري وابن كثير واللقب للبلاذري، قال كتب لعمر بن حزم حين بعثه إلى اليمن بسم الله الرحمن الرحيم، هذا بيان من الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، عهد من محمد النبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر بن حزم حين بعثه إلى اليمن، أمره بتقوى الله في أمره كله وأن يأخذ من المغانم خمس الله. والكلام نفس الكلام. لذلك سيد الحائر رحمة الله يحفظه قال، الله يحفظه ويطيل عمره، قال أن هذه الروايات لا أريد أن أستفيد منها وجوب الخمس في فاضل المؤمن في نهاية هذا البحث، إنما أريد فقط أن أرد على العامة بتخصيص الغنيمة بغنيمة الحرب. ونحن قلنا أيضا أننا لا نخص الغنيمة بغنيمة الحرب، بل بما يشمل الفائدة التي شنو التي تحصل بدون ترقب ومشقة. واستقصاء الروايات موجود في هذا الكتاب وفي كتاب معالم المدرستين. الجواب الثالث، أنه لا خلاف بيننا وبين العامة في عدم جواز دفع الزكاة لبني هاشم، وأن الصدق عليهم حرام، وأنه ورد في بعض الروايات أن الفضل بن العباس وشخصا آخر من بني هاشم كانا محتاجين إلى الزواج ولم يكن لديهما مهر، فاشتكيا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطلب منه أن يستعملهما على الزكاة ليحصل على المهر من سهم العاملين، فلم يرتضي صلى الله عليه وآله بذلك، بل أمر شخصين أن يزوج ابنتيهما منهما وجعل مهرهما من الخمس بدلا عن الزكاة. وحينئذ لابد أن يكون الخمس في فاضل المؤنة مشرع، لأن الزكاة لا تعطى لبني هاشم، وبما أنه لا تعطى لبني هاشم فلا بد أن يكون الخمس مشرعا في فاضل المؤنة لكي يعطى لبني هاشم. هذا موجود في الاستدلالات كثيرا، أن الخمس من أوساخ الناس، أن الزكاة من أوساخ الناس، وأن الخمس ليس من أوساخهم. هذا يحتاج إلى تأمل وتوقف كثير. أولا، الزكاة ليس مطلقا لا تعطى لبني هاشم، زكاة الهاشمي تعطى لبني هاشم وزكاة غير الهاشمي تعطى لغير الهاشمي. فحينئذ الزكاة كما تعطى لغير الهاشمي، زكوات أغنياء بني هاشم تعطى لهم. هذا واحد. اثنين، ان الخمسة ليس مختصا بفاضل المؤنة حتى نوجبه في فاضل المؤنة. يوجد خمس معدن وخمس ركاز وخمس غنيمة، وهي موجودة ومتوفرة في ذلك الزمن، فتعطى لبني هاشم. وهذا لا يدل على انه يجب ان يكون الخمس فاضل الفاضل عن المؤنة، خمس الفاضل عن المؤنة موجودا لكي يعطى لبني هاشم. يعطى لبني هاشم من خمس بقية الأشياء، ويعطى لبني هاشم من زكاة الهاشم أيضا. ثم ما معنى أنه الخمس أوساخ الزكاة أوساخ الناس، والخمس ممن؟ أيضا من أوساخ الناس. اللهم إلا أن يقال جوابا عن هذا الإشكال أن الخمس يتملكه الإمام أولا، ثم الإمام هو الذي يعطيه لبني هاشم، فلا يكون من أوساخ الناس. لكن هذا الأمر يحتاج إلى دليل ويحتاج إلى أكبر. ما الفرق بين الزكاة وبين الخمس؟ الزكاة
من الأول الخمس مو ملك الحين ظهور الغداء هو عند
20% للإمام كأنه.
والزكاة؟ لا هي ملك ويطلق
ملك شيء من الأول. هذا المقدار ليس ملك له، لا فرق فيه. جيد. الرابع، الجواب الرابع، هذه إذن أجوبة كلها غير تامة. الجواب الرابع أنه بلغ وأخذ من زمن الرسول لكنه ضاع علينا نتيجة الفترة الزمنية المظلمة التي جاء بها بنو أمية، والتي ضيعت علينا كثير من النصوص. هو موجود وبلغ وجمع لكنه ضاع علينا كجملة من الأمور التي ضاعت علينا، ولم تظهر إلا على يد الصادقين عليهما أفضل الصلاة والسلام. ونقول يرد ذلك أن هذا بعيد جدا لمسألة ابتلائية كالخمس في كل ما زاد عن المؤنة، وقياس مع بعض التفاصيل التي ضاعت قياس مع الفارق. ثانيا، حتى في التفاصيل يوجد من يعلم من الأمة لكنها غابت عن الكثير، بخلاف مسألتنا فالفرض فيها أنها ضاعت حتى على أقرب الأصحاب، ولم يعرفها حتى أقرب الأصحاب. ثالثا، أن لا مصلحة لخلفاء الجور في أن يخفوا هذه القضية، لأن المفروض أنهم تصدوا للولاية وبإمكانهم أي يكون أخذ الخمس لمصلحتهم، كما هم استغلوا قضية الخمس في جملة من الموارد الأخرى، هم بإمكانهم أن يستغلوا الخمس لمصلحتهم. وإن كان السيد الحائري لا يقبل بهذا الرد باعتبار أنه يقول توجد للخمس خصوصية لأن فيه سهم ذوي القربى، هم أخذوا الزكاة لكن إن أشاعوا الخمس في فاضل المؤنة ففيه سهم ذوي القربى وسوف تكون ثروة عظيمة بيد الأمة. لكن أيضا نقول له مولاي إذا كان الأمر كذلك لماذا لم يخفوا سهم ذوي القربى في قضية خمس الغنائم؟ اللهم إلا أن يقال أن خمس الغنائم جاءت فيه الآية ولم يستطيعوا إخفاء ذلك. هذا الوجه الثالث فيه نحو من المقبولية، رددنا عليه لكن فيه نحو من المقبولية، بأن نقول إن المصلحة للخلفاء اقتضت تضييع هذا الامر لان فيه سهم ذوي القربى وبالتالي تكون ولا يستطيعون اخذ سهم ذوي القربى. يستطيعون اخذ سهم الله والرسول باعتبارهم خلفاء للرسول كما يدعون، لكن لا يستطيعون اخذ سهم ذوي القربى فاخفوا ذلك. ولماذا لم يخفوا خمس الغنائم؟ لم يخفوا خمس الغنائم لان فيها آية صريحة ومنتشر بين المسلمين فلا يستطيعون اخفاءه. هذا الوجه الاول الذي حصل لدينا نياوج بالتعداد ما ادري الرابع، هذا الوجه الاول الذي بين ايدينا الذي يمكن الاستناد اليه، يمكن تقبله. هذا الوجه الرابع. نعم، هو هذا بمن اي ما استطاعوا اخفاءها لانه ايه ومنتشره بين المسلمين. فليخفوا وجوب خمس فاضل المؤنة لانه غير معروف مثلا بين المسلمين، وبالتالي راح يضيف ثروة اضافية لأهل البيت. واضح هذا الخامس. الجواب الخامس، انه نقول لم يكن موجودا، بمعنى لم يبلغ به ولم يجمع من زمن الرسول الى زمن الصادقين، ولا مانع من ذلك بناء على تدريجية الاحكام. توجد مصلحة في اخفاء هذا الحكم الى حد في زمن الصادقين، ومن مانع ان يبلغ الصادقان به عندما توفرت المصلحة في الابلاغ، يعني بناء على تدريجية الأحكام. هذا الوجه أيضا فيه شيء من المقبولين. إذا صار لدينا وجهان، الوجه الأول أنه كان موجود وضيع علينا لمصلحة تقتضي التضييع، والوجه الثاني لا غير موجود، لكن بناء على تدريجية الأحكام نتقبل ذلك.
لكن واقع هو موجود،
واقع موجود ومبلغ للأئمة وواصل للأئمة، غاية الأمر لم يبلغ به باعتبار تدريجية الأحكام، وباعتبار أنه ربما لم يكن ممتلأ به قبل زمن الصادقين لأن أرباح المكاسب والتجارات والصناعات كانت نادرة. ربما هكذا
وين هو؟
قلت هذا الخمس مو في فاضل المؤنة، هذا نحملها على الخمس في غير فاضل المؤنة، نتكلم في فاضل المؤنة. قلت هذه موجودة واجمع الخمس بالمغانم، البعض يريد ان يستفيد منها في فاضل المؤنة بينما تحمل على الفوائد التي تحصل بدون ترقب ومشقة. بعد هذا كم وجه صار؟ خمسة. سادس، انه تشريع من قبل الصادقين بناء على ثبوت او الكاظم، بناء على ثبوت الولاية التشريعية للأئمة. وترى المسألة فيها خلاف، أن أكو ولاية تشريعية لهم أو لا توجد ولاية تشريعية. وفرق الوجه الأول عن الثاني شنو؟ عن القبل شنو؟ هذا السادس والخامس. هذا السادس عن الخامس، إن الخامس مبلغ من الله سبحانه وتعالى إلى الرسول وأخر في الإبلاغ، لكن الوجه السادس يقول لا، هو أصلا لم يكن موجودا وانما شرعه الأئمة بناء على ثبوت الولاية التشريعية له. هذا الوجه السادس. الوجه اي هذا تناقش الولاية التشريعية، انا ما بدي اناقش الان، هذا قلت بناء على ثبوت الولاية التشريعية، انت ما تناقش الان في قضية الخمس، تناقش في قضية انه توجد ولاية تشريعية ام لا توجد ولاية تشريعية. طبعا الناهض ان الدين كامل، هذه بين قوسين، ومن يعتقد ان الرسول لم يبلغ الدين كاملا مخطئ. الدين بلغ كاملا، لكن لمن بلغ؟ بلغ لجميع الناس ام لخصوصي؟ بلغ القضايا العامة لجميع الناس، لكن توجد كثير من القضايا بلغت لأمير المؤمنين. وهذا يجعلنا نقترب الوجه الأول الخامس الذي هو شنو؟ تدريجية الأحكام من قبل الرسول، وغايته الإبلاغ كان تدريجية. الوجه السابع أنه حكم ولائي، حكم ولائي من قبل الأئمة وليس تشريعان. وإذا قلنا حكم ولائي لا يعني أنه فقط، فالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجاه لا يزال حيا وموجودا، ولم يصل لدينا أنه أسقط هذا الحكم الولائي لا من خلال وجوده ولا بعد أن غاب في غيبته الصغرى واتصل بالشيعة من خلال السفراء، فلم يزل الحكم الولائي موجودا. نعم هذا الواجب يحتاج إلى أن ننفي نصوص التحليل، وهل أن الأئمة بعد أن حكموا ولائيا قد أسقطوا الحكم الولائي من خلال نصوص التحليل أو لا؟ لم يذكروا ذلك، واضح حكم الفكرة. فإذا كم وجه صار لدينا؟ سبعة وجوه. كم وجه يمكن أن يقبل؟ الوجه الأول الذي يقبل أنه بلغ وضع، الوجه الثاني الذي يمكن أن يقبل أن جاوبوني تدريجية التبليغ، الوجه الثالث الذي يمكن أن يقبل بناء على ثبوت الولاية التشريعية أنه تشريع من قبل الأئمة، أو نقول بأنه حكم ولائي. لكن هذا الوجه يحتاج أن ننفي، وإن كانت حتى بقية الوجوه، حتى بقية الوجوه هذه الصامدة إذا قلنا بأنه حلل من قبل الأئمة تسقط الوجوه، لكن هذا الوجه أكثر متاتا بالحاجة إلى بيان ان نصوص التحليل لا تدل على ذلك. فاذا حتى لو اجبنا عن الاشكال لماذا اخر التبليغ وجوب الخمس من زمن الرسول الى الصادقين بهذه الوجوه، يقف امامنا حائل اشكال اخر، هب انه كان مشرعا من زمن الرسول او في زمن الصادقين، هب أنه كان حكما ولائيا لكن الأئمة أسقطوه وحللوا الشيعة منه، إما مطلقا بسهميه أو حللوا الشيعة من سهم الإمام فقط، فنحتاج أن نستعرض نصوص التحليل وأنها على أي شيء تدور. خلينا نقرأ عبارة الإشكال الأول غير إشكال التحليل. ماذا قال الشيخ المصنف؟ أنا أجبتكم بسبعة وجوه، شيخ المصنف أجاب بهذا الشكل، قال إشكالان في المقام، هناك إشكالان يرتبطان بوجوب الخمس في فاضل المهنة، أحدهما أنه لم يرد في كتب الحديث والتاريخ أن النبي والإمام أمير المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام أمير المؤمنين عليه السلام قد أخذ الخمس من فاضل المهنة، بل لم يعد هذا القسم من الخمس إلا من زمن الصادقين حيث صدرت منهم الروايات الدالة على وجوبه، وهذا قد يجعل منطلقا للتشكيك في ثبوت وجوب هذا القسم، أو على الأقل يجعل قرينة على أن وجوبه لم يكن بتشريع إلهي بل من باب الولاية الحكومتية الذي لازمه الاختصاص بفترة الولاية. الاختصاص بفترة الولاية مردود لأن الولاية موجودة وقائمة بوجود الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، ولم يثبت التحليل منه إذا رددنا نصوص التحليل. ثانيهما هذا ما نقرأ ونخلي لما نجيب نصوص التحليل ونتكلم عنه، بس خلينا نقرأ الجواب، خلينا نقرأ الجواب، جواب على الإشكال الأول فضل، ويمكن الجواب عن الأول. يا هو الأول، يا هو الأول التأخير، بأن بيان الأحكام مبني على التدريج، هذا أحد الوجوه التي ذكرناها، إلا وإلا يأتي الإشكال أيضا في الوضوء والصلاة والصوم وغيرها حيث ان بيان كثير من احكامها تم على يد عدل القرآن الكريم. يا هم عدل القرآن الكريم اهل البيت طبعا على يد عدل اهل القرآن بالنسبة لنا، بينما هو مبين عند المسلمين من طرق اخرى، يعني ليست لم تبين اصلا الا من قبل عدل، هي بينت لكن الطريق اختلف. هم اخذوا من ابي هريرة ومسلم ابن عقبة وثمرة ابن جندب، واحنا اخذنا من هذا الطريق النظيف. هذا عبد الفتاح عبد المقصود الدكتور اسمه السخيفة، رجل من اهل السنة، رجل منصف، يقول احنا هو يستدل على ان امير المؤمنين يفترض ان يتقدم على غيره، عبارة ناضجة انضج من كتاباته. يقول احنا دعونا من الروايات، اذا اريد نلتزم بالروايات فتعالوا خلينا نشوف رواية من روايات ابي هريرة. يقول ابو هريرة يروي في فضائل الثالث انه خرجت علينا السيدة رقية توا وقالت مشت توا لرسول الله واوصاني بذي النورين، يعني رقية بنت الرسول او ربيب على خلاف. ولطيف عبد الفتاح عبد المقصود يناقش هذه الرواية مناقشة تاريخية، يقول ابو هريرة يمني سدوسي اسلم سنة 7 هجرية، واما انه اتى سنة 7 هجرية الى المدينة او انه لم يأتي بل اتى سنة 9 هجرية اكو خلاف. فحتى لو اتى سنة 7 هجرية للمدينة، السيدة رقية توفيت سنة 2 هجرية، وين شافها ابو هريرة وسمع منها انه قالت مشط تول لرسول الله؟ فدعونا من الروايات. طبعا ولا يشتم ابي هريرة ويقول ربما وضعت على الرجل، فيقول دعونا من الروايات وتعالوا نقرأ تاريخ الرجل، تاريخ علي بن ابي طالب عليه افضل الصلاة والسلام. ويختتم بعبارة لطيفة جدا يقول ان من يقرأ تاريخ الرجل بانصاف فلا يقدم غيره عليه، هاي اخر عبارة اخر شطين من كتابة اللطيف الجماعة. ولذلك انا دائما اقول من نخوض مع الاخوة سنة النقاش لا داعي ان نخوضه بهذه الطريقة التي من 1400 سنة، انه من الافضل علي بن ابي طالب لو ابي بكر، هذا مع اهميته بالنسبة لنا لكن ليس الان مهما في قضية السلوك. يفترض ان نقول لهم هكذا بين قوسين، يفترض ان نقول لهم يا اخوان انتم تردون الاسلام واحنا نريد الاسلام، لكن اي اسلامين؟ الاسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولان الرسول ليس بين ظهرانينا فلنا طرق الى الرسول. فمرة يكون الطريق عمرو بن العاص وسمرة بن جندب ومن هب ودب من هؤلاء، ومرة يكون الطريق هم أهل البيت. طريق أهل البيت مسلم النظافة والوثاقة، لا تقول العصمة، لا تؤمنوا بالعصمة أنتم، هب إننا نتنازل عن العصمة، مسلم الوثاقة والعدالة عندكم، وطريق مختلف عليه بيننا وبينكم. فالأسلم والأحوط للدين أن يؤخذ من الطريق المختلف عليه أم من الطريق الذي غير مختلف عليه؟ لا أحد من السنة يشكك بعدالة أئمة أهل البيت أبدا، لم أرى شخصا منصفا أبدا. لا يشككون بنقلنا، لا مشكلة، أنتم نقلوا، أنتم ليش ما نقلتوا؟ أي إحنا يعني يشككون بنقلنا الشيعي، جيد، أنتم لماذا لم تأخذوا؟ ما ثبت عندكم أنه من أهل البيت يفترض أن يؤخذ؟ وما اذا احنا اخترنا طريق الصحيح، غايتها انتم تشككون بالرواة الذين ينقلون عن اهل البيت، واحنا عندنا مبانينا الرجاليه وما ناخذ بكل من ينقل عن اهل البيت. خلك من العباره اصير كمثل. قال هذا مضافا الى ورود مؤشرات كثيره تدلل على ثبوته في عصر النبي صلى الله عليه واله وسلم. شنو هاي المؤشرات الكثيره؟ هسه راح تجي، راح يكمل هو. او بآية الغنيمة، هاي العبارة شنو او بآية الغنيمة؟ لازم تكتبون شنو هاي؟ مضافا الى ورود مؤشرات كثيرة تدلل على ثبوته في عصر النبي او بآية الغنيمة. احنا آية الغنيمة تكلمنا عنها من ساعة شخصت، اذا تريدون تكتبون على السريع. يعني ان هناك مؤشرات كثيرة في عصر النبي ومؤشرات كثيرة تدلل على ثبوته بآية الغنيمة مثال الأول الروايات التي دلت على أن الرسول يطلب من بعض القبائل أداء الخمس، الظاهرة في غير خمس الغنيمة، بعد. ومثال الثاني يعني المؤشرات الدالة على ثبوته بآية الغنيمة، شنو يعني؟ مثل صحيحة علي بن مهزيار الطويلة اللي فسرت بأن الغنائم فيها شنو؟ تشمل مطلق الفائدة ولو الحاصلة بالاكتساب، ونحن قد رددنا على ذلك. نقرأ: بل في بعض الروايات إشارة واضحة إلى وجود بعض الأيادي التي لعبت دورها في الوقوف أمام هذه الفريضة الإلهية. هذا شنو الوجه؟ شو يريد يقول؟ شو يريد يقول هذا الوجه؟ يريد يشير لها وجه مو لتدريجية الأحكام، شو يريد؟ أنه يوجد تبليغ لكن ضيع. فقد روى الشيخ الكليني بسند ينتهي إلى سليم ابن قيس الهلالي خطب بس خرج المصدر الكافي باب خطبة أمير المؤمنين الجزء الثامن يعني بالروضة، حاول تراجعوها أنتم. قال: خطب أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام فحمد وأثنى عليه، ثم قال: ألا أن أخوف ما أخاف عليكم خلتان، اتباع الهوى وطول الأمل. ثم أقبل بوجهه وحوله ناس من أهل بيته وخاصته وشيعته، فقال: قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها. طبعا راجعوا للرواية شوفوها، إذا من كتاب سليم بن قيس احنا عندنا مشكلة في كتاب سليم بن قيس، أن وصلنا بطريق ضعيف من خلال أبان ابن أبي عياش وهو ضعيف جدا، ويوجد طريق لا يمر بأبان لكن لا بد أن يكون فيه الصقر، أحتاج في يوم من الأيام إلى توضيحه عندما نمر بكتاب سليم ابن قيس. لكن شوفوا لي هل على الرواية ليست من كتاب سليم ابن قيس بسند آخر، أنا ما راجعته، إن شاء الله إما أنا راجعها وإما أنتم تراجعونها. هذه في الروضة، هي في الجزء الثامن في الروضة، باعتبار الجزئين الأولين أصول ثم الثالث إلى ثم الأجزاء الأخيرة الثامن الروضة إلى السابع، هذه فروع. قال بعض الطبعات تختلف قليلا. قال: قد عملت الولاة قبلها أعمالا خالفوا فيها رسول ولله متعمدين لخلافه ناقضين لعهده مغيرين لسنته، ولو حملت الناس على تركها وحولتها الى مواضعها والى ما كانت بعهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لتفرق عني جندي حتى ابقى وحدي او قليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي. ارايتم لو امرت بمقام ابراهيم فرددته الى الموضع الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورددت فدك إلى ورثة فاطمة. يقال أنه توجد رواية، هذه الرواية تشير إلى مسألة أنه طبعا هو مقام إبراهيم، وين كان ملاصق باعتباره شنو مقام إبراهيم؟ هو القاعدة التي وقف عليها إبراهيم ليبني البيت، واللي رايح للكعبة المشرفة يشوف آثار أقدام إبراهيم في الطين اللي هو عبارة عن مقطع طين موجود الآثار. فتوجد رواية تقول انه اخذه السيل وكان في زمن الجاهلية في هذا المكان، ايضا اخذه السيل، فالخليفة الثاني قال ابقوه في مكانه الذي كان في زمن الجاهلية، ولست متأكدا من سند هذه الرواية. قال: ارأيتم لو امرت بمقام ابراهيم فرددته للموضع الذي وضعه فيه رسول الله ورددت فدك إلى ورثة فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام، ورددت صاع رسول الله كما كان، وأنفذت خمس الرسول كما أنزل الله عز وجل وفرضه، وحرمت المسح على الخفين، إذا لتفرقوا عني. والله لقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة. مرت علينا هذه القضية، قضية صلاة التراويح، وأعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل بدعة. فتنادى بعض أهل عسكري ممن يقاتل معي: يا أهل الإسلام، غيرت سنة عمر، والله المستعان على من ظلمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ورجال السند ثقات، بل ذلك غير مهم بعد احتمال صدق الرواية كما هو واضح. شنو بعد احتمال صدق الرواية؟ شلون كافي؟ كتبوا شوية على السريع، كتبوا حتى ما أخذوا قسم، لأن الإشكال مبنيون. هاي مهمة، شنو احتمال صدق الرواية؟ احنا ناخذ بالاحتمالات، لكن شوف ليش مو مهم؟ لأن الإشكال مبني على الجزم بعدم تشريع الفريضة المذكورة في عهده صلى الله عليه وآله وسلم، ومع احتمال صدق الرواية لا يجزم بعدم التشريع المذكور. ومع احتمال صدق الرواية لا يجزم بعدم التشريع المذكور. شوي خلوا بحكي، احنا وين نريد هاي الرواية؟ احنا في مقام الرد، ان وجوب الخمس في فاضل المؤنة. الاشكال انه يجزم بعدم ثبوته في زمن الرسول، فطرحنا رواية. هذه الرواية حتى لو كانت ضعيفة السند تؤدي الى الاحتمال بانه كان ثابتا في زمن الرسول ام لا تؤدي؟ الاحتمال يسقط الجزم بعدم تشريعه في زمن الرسول ام لا يسقط؟ فاذا حتى لو لم تكن صحيحة السند نراجعها غدا ونرى سندها. لم اراجع السند لاني لم ابني على اني اصل الى هذا الموضع. صلوا على محمد وآل محمد.